أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية، وفيها خمسة فصول. بعد أن ذكر السيد قدس الله نفسه موضوع الفلسفة وتعريفه، وأنه الموجود بما هو موجود بما هو موجود، وأن هذا الأمر بديهي الثبوت والتصور، وأنه غني عن التعريف والبرهان، أراد أن يشرع في ما يسمى بالأمور العامة من قبيل الوجود والوحدة والكثرة والتقدم والتأخر والقوة والفعل، وسيبحث عن هذه الأمور في ضمن مراحل. يعقد المرحلة الأولى من هذا الكتاب للبحث في أحكام الوجود الكلية، أي التي لا تختص بفرد من أفراد الوجود دون فرد آخر، بمعنى أنها إن ثبتت فإنما تثبت للموجود بما هو موجود، لا للموجود بما هو طبيعي أو الموجود بما هو رياضي. وهذا من باب الوفاء بالشرط المتقدم، لأن هذه المسائل مسائل الفلسفة التي موضوعها الموجود بما هو موجود، فلا معنى لأن نبحث عن عوارض الموجود بما هو عدد أو بما هو كم منفصل وهكذا. الفصل الأول يذكر فيه السيد أعلى الله مقامه الشريف أن الوجود مشترك معنوي، ولأن هذا الفصل وما يليه الفصل الثاني المعقود لأصالة الوجود بينهما وبين الفصل الثالث تداخل وترابط أكيد، نحتاج قبل الشروع في هذه الفصول إلى التعرف على بعض المبادئ التصورية لهذه المسائل. من المعلوم الذي يؤكد عليه المحققون أن مسائل الفلسفة أغلب صعوبتها في عدم تصور أطرافها، بمعنى أنه إذا أحسننا تصور أطراف المسائل الفلسفية فإن التصديق بالنسبة أو بعدم النسبة أمرا يكون أسهل مما لو لم نتصور الطرفين تصورا صحيحا. ينقل الشيخ الأملي حفظه الله تعالى في بعض دروسه عن السيد العلامة قدس الله نفسه أن الإنسان إذا تصور الموضوع والمحمول تصورا تاما نبع البرهان من ست الجهات. يقول إذا أحسن الإنسان أن يتصور الموضوع كما هو والمحمول كما هو عليه الأمر في نفسه، يجد البرهان متضحا له من جميع الجهات، من الأمام والخلف والفوق والتحت واليمين واليسار. صعوبة المسألة تكمن في صعوبة تصور مسائل الأطراف. هنا نحن نتكلم عن الوجود، وكثيرا ما يطلق الوجود في مقابل الماهية، وسنتعرض إلى مسألة أصالة الوجود، وسيذكرون هناك أن الأصيل هو حقيقة الوجود. ففي الواقع نحن نحتاج إلى أن نتعرف على المراد من الوجود في هذه المسائل، وبحكم الضرورة لابد أن نتعرف على المراد من الماهية في هذه المسائل. نحن في مقدمة هذا الكتاب تبعا للسيد قدس الله نفسه ذكرنا الواقعية التي لا يمكن نفيها ولا الشك فيها، وقلنا أن المراد بالواقعية هي ذلك الأمر العيني الذي يخبر عنه وتتعلق به الحواس في بعض مراتبه وهكذا. هذه الواقعية التي تكلمنا عنها إذا التفت إليها العاقل المدرك ينتزع منها شيئين، ينتزع منها مفهومين. المفهوم الأول يقع بإزاء حقيقة هذا الشيء، كما لو قلنا هذا مثلث، المثلثية مفهوم انتزعه الذهن من هذا الواقع الذي يواجهنا، ويكون هذا المفهوم بإزاء خصوصيته وماهيته وحقيقته. وهناك مفهوم آخر وهو ما يرتسم في النفس ارتساما أوليا عند مواجهتها للأشياء، وهو مفهوم الوجود، فيقول المثلث موجود. هذا المفهوم أيضا يصدق على المثلث، لكن لا يصدق على المثلث صدق الحد على المحدود، بل يصدق على المثلث صدقا آخر. فلا يصح أن يجاب عن السؤال عن المثلث بما هو بالموجود. إذا قيل ما المثلث لا يقال موجود، لا يقال هو موجود كذائي، بل يقال المثلث شكل يحيط به خط ذو زوايا ثلاثة مثلا وهكذا. إذن يجب نجد أن في هذا الواقع مفهومين. وإذا اتجهنا إلى أمر آخر كالإنسان انتزعنا منه مفهومين، مفهوم الإنسانية الذي يقع بإزاء ذاته، ومفهوم الوجود الذي يقع وقوع الوصف على الموصوف وهكذا. خب، لا شك أن بين الإنسان وبين المثلث فرقا واختلافا، وأن بينهما عندما لاحظناهما موجودين واقعيين اشتراكا، والمشترك فيه غير المفترق فيه وغير المختلف فيه. فلا يمكن أن يكون ما يشتركان فيه أي المفهوم الذي يحمل عليهما معان عين المفهوم الذي لا يحمل إلا على أحدهما وبه يباين الآخر. فمثلا مفهوم الإنسانية الذي يباين به الإنسان المثلث غير مفهوم المثلثية الذي يباين به المثلث الإنسان. فهنا مفهومان كل منهما يختص بشيء، وهنا مفهوم واحد يحمل عليهما معا بحيث يكون مما يشتركان فيه. من هنا نجد أن مفهوم الموجودية مشترك فيه، ولا يراد بالاشتراك المعنوي إلا هذا، بمعنى أن هذا المفهوم يحمل على هذين الشيئين المختلفين بمعنى واحد من دون ارتكاب تجوز ولا عناية ولا تغيير وتبديل في المفهوم. نحمل الموجودية بنفسها على المثلث وعلى الإنسان في آن واحد، وأما الإنسان فإنه لا يحمل إلا على هذا، المثلث لا يحمل إلا على هذا. من هنا حكم الحكماء والفلاسفة أن المختص غير المشترك، وأن الماهية أي الإنسانية والمثلثية غير الوجود، لعدم صحة حمل الإنسانية على المثلث ولا المثلثية على الإنسان، مع أن الموجودية تحمل على كل منهما. فإذا ما يصح حمله غير ما لا يصح حمله. فإذا يتبين بهذا أن الموجود مفهوم واحد يقع على الاثنين بنحو واحد من جهة المعنى، وأن الماهية في كل منهما تغير ماهية الآخر، فيكون الموجود مشتركا والماهية مختلفة في الاثنين، ولا نريد بالاشتراك المعنوي إلا هذا. يترتب على هذا القول بأن الوجود زائد على الماهية، إذ لا معنى لأن نقول أن الوجود داخل في الماهية أو متحد بها وهو مع ذلك مشترك بين جميع الماهيات. أما نفي الاتحاد العيني كأن تكون الماهية عين الوجود والوجود عين الماهية، ويلزم منه اتحاد جميع الماهيات واختلافها في آن واحد، خلفا وحدة الكثير كثرة الواحد. لماذا؟ لأن الموجودية في جميع الأشياء بمعنى واحد، فإذا كان متحدا مع كل ماهية بحيث يكون عين تلك الماهية، خب يلزم أن تكون هذه الماهية عين جميع الماهيات لأنها متحدة بالوجود، غير جميع الماهيات لأنها هي هي وهي ليست غيرها وليست هي غيرها. إذن يلزم اتحاد الكثير وكثرة الواحد. وأما أن الوجود ليس جزءا، فلأنه إن كان جزءا فلابد أن يكون الجزء المشترك، لأنه مشترك بين جميع الأشياء، والجزء المشترك في الماهيات هو الجنس، والجنس يحتاج إلى فاصل. الفاصل ماذا يعطي الجنس؟ يعطيه الوجود. الفصل يعطي الجنس الوجود ولا يعطيه ماهيته، بمعنى أن الناطقية توجد تقوم مفهوم الحيوانية في الوجود. مفهوم الحيوانية بما هو هو ليس متقوما بالفصل، بس من جهة وجوده يتقوم بالفصل. الجنس مغمور بكل الأوعية، بمعنى أنه لا يوجد إلا مع الفصل، لا أن مفهوم الفصل مقوم للجنس. لذلك يقال الجنس عرض عام للفصل، الفصل عرض خاص للجنس، فكل منهما خارج عن ذات الآخر، لكن هذا يقوم ذاك في الوجود، بمعنى أن الجنس معلول للفصل بنحو من أنحاء العلية. الفصل علة للجنس بمعنى من معاني العلية، وهكذا. خب إذا كان الوجود جزءا جنسيا يلزم من ذلك أن يكون معلولا في الوجود لفصله، فيكون المقسم، لأن الفصل مقسم للجنس، مقوما، وهذا خلف، إذ المقسم لا يكون مقوما. وعلى كل حال فإن الوجود لا يكون داخلا في الماهية دخول الجنس في الماهية، ولا يكون متحدا بالماهية اتحادا نوعي بالماهية، بل هو خارج عنها، عارض عليها، لازم لها. هذا ما ذهب إليه الحكماء. في مقابل هذا القول قول ينسب إلى أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري، أو أبي الحسن البصري على الاختلاف في النسبة والضبط، نسب إليهما القول بأن الوجود مشترك لفظي، فهو في كل ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية، بمعنى أننا إذا قلنا الإنسان موجود فلا نريد إلا بالوجود إلا ماهية الإنسان، وإذا قلنا الشجر موجود فلا نريد إلا ماهية الشجر بالوجود، وهكذا. وهذا قول سخيف. يقول السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى أنه يلزم منه سقوط الفائدة في الهليات البسيطة. فإذا قلنا الإنسان موجود لا شك أن هذا الحمل مفيد يسكت عليه، السكوت المتكلم على الكلام المفيد المتضمن لخبر ونسبة مطلوبين. وأما قولنا الإنسان إنسان فلا فائدة فيه، إذ حمل الشيء على نفسه واضح بل غير صحيح باعتبار آخر. فحمل قولك الإنسان موجود على إرادة الإنسان إنسان يستلزم سقوط هذا الخبر عن الفائدة، وهذا لا معنى له. لماذا قلتم بهذا القول؟ هل هو من باب الفرار عن محذور المسانخة بين الواجب والممكن؟ لأننا إذا قلنا أن الوجود مشترك معنوي بين الواجب والممكن بحيث يكون معنى صدقه على الواجب نفس معنى صدقه على الممكن، خب هذا المحذور ليس بمحذورين، لأن الاشتراك إنما هو في المفهوم، ولكن هذا لا يستلزم الاشتراك بينهما في المصداق، بمعنى أن اشتراك مفهوم واحد بين مصادق متعددة لا يستلزم تساوي الأفراد في صدق ذلك المفهوم عليها. خب هذا مما درسناه في المنطق، أن المفهوم الكلي إما أن يكون صادقا على أفراده بنحو واحد وهو المتواطئ، وإما أن يكون صادقا على أفراده بنحو من التقدم والتأخر والأولوية والشدة والضعف. خب إذن قولنا بأن هذا المفهوم واحد لا يستلزم كون المصادق في رتبة واحدة، فقد يكون المفهوم واحد ولكنه مشكك، إذن ما دعاكم إلى هذا القول ناشئ من قلة التأمل، فلو تأملتم لوجدتم أنه لا مانع من الالتزام بالاشتراك المعنوي للوجود. هناك قول آخر نسب إلى الدواني، وأيضا قيل أنه منسوب إلى بعض علمائنا، وهو القول بأن الوجود مشترك معنوي بين جميع الممكنات، ولكنه مشترك لفظي بين الواجب والممكن، بمعنى أن حملك المفهوم الوجود حملا حمل هو بمعنى حقيقي، حمل حقيقي ليس فيه تجوز، الواجب موجود، هذا حمل صحيح. وأما حمل الوجود أو الموجود على الممكن فهو ليس بمعنى الواجب موجود، بل بمعنى آخر، وهو حمل الوجود على هذه الماهيات من جهة انتسابها إلى الواجب، كحمل اللبن بعد الاشتقاق على اللبن، هذا حمل مجازي من جهة أن المقصود بموجود في الممكن هو انتسابه إلى الوجود. فالواجب موجود بمعنى أنه هو الوجود، وأما الممكن موجود فبمعنى أنه منسوب إلى الوجود، كما أن اللبن يقصد به المنسوب إلى اللبن، التمر يقصد به المنسوب إلى التمر، وهكذا. فللمشتق في هذين الموردين معنيان مختلفان، فهو مشترك لفظي، وهذا المعنى السيد الطباطبائي رحمه الله مقامه الشريف لا يرتضيه تبعا للمحققين، ويقول أننا إذا حملنا مفهوم الوجود على الواجب فإما أن نقصد به معنى أو لا نقصد به معنى، إن لم نقصد معنى فهذا يستلزم سقوط الكلام عن الفائدة ويستلزم التعطيل، وإن قصدنا معنى فإما نقصد نفس المعنى الذي نحمله على الممكن في قولنا الممكن موجود فيلزم تساوي الموجود في هذا المورد مع الموجود في المورد الآخر، وإما نقصد معنى آخر ولا يوجد ما يغير المعنى الأول إلا النقيض وهو العدم، فإذا قلنا الواجب موجود كأننا نقول والعياذ بالله الواجب معدوم، وهذا باطل. إذن إما أن يلزم التعطيل أو أن يلزم الإبطال، وكلاهما محذور يدفعهما العقل بأدنى تأملين. والصحيح أن كل ما قيل من باب تخرصات الظانين وهوسات المتكلمين كما يقال. الوجود بمفهومه مشترك معنوي يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد.
المصداق المفهوم
يعني، وكأنما
يقول المحذور فقط
فيما
لو أثبتنا المثلية في المصداق يعني.
أما
المفهوم كأنما لا يوجد محذور يعني.
إيه لا يوجد محذور في دعوة الوحدة بالنسبة إلى المفهوم.
لكن هذا الكلام على الإطلاق يعني مشكلة يعني، أنه حتى لو وجدت مثلية في المفهوم مثلا بين الممكن والواجب.
لا، المفهوم لا أشكال فيه، لأن المثلية لازم أخص من هذا المعنى، بمعنى أن المثلية ليست لازمة للوحدة، وحدة المفهوم لا يلازم المثلية، هذا معنى التشكيك. معنى التشكيك في المفاهيم المشككة أن المفهوم يصدق على هذه الأفراد بأنحاء متفاوتة ولا تماثل بين الأفراد، يعني في الواقع لا تماثل بين الأفراد إلا من جهة المفهوم، المفهوم مثل هذا المفهوم في ذاك الفرد، لأن الأفراد متماثلة في الصدق، فالاختلاف حكم المصداق والتماثل حكم المفهوم، ولا معنى لا بأس به، لأن المفهوم ليس بواجب الوجود، نحن ننفي مشاركة شيء لواجب الوجود في شيء. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن مفهوم الوجوب أدنى من مرتبة وجوب الوجود، يعني في الواقع هذا من باب ضيق العبارة، وإلا في تلك الرتبة لا يوجد مثل هذا المفهوم أو غيره. وهو ظاهر بالرجوع إلى الذهن حينما نحمله على أشياء أو ننفيه عن أشياء، كقولنا الإنسان موجود والنبات موجود والشمس موجودة، هذا في جانب الإيجاب. واجتماع النقيضين ليس بموجود، واجتماع الضدين ليس بموجود، إما أن تكون هذه موجبتين معدولتين المحمول أو سالبتين محصلتين المحمول، على كل حال فالمفهوم واحد. وقد أجاد صدر المتألهين قدس سره حيث قال إن كون مفهوم الوجود مشتركا بين الماهيات قريبا من الأوليات. وأيضا هذا ما ورد في شرح المواقف للتفتازاني. فمن سخيف القول ما قال بعضهم إن الوجود مشترك لفظي وهو في كل ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية، ويرده لزوم سقوط الفائدة في الهليات البسيطة مطلقا، كقولنا الواجب موجود والممكن موجود والجوهر موجود والعرض موجود، ويلزم أن يكون هذا كقولك الإنسان إنسان، الممكن ممكن، الجوهر جوهر، هذا لا معنى له. على أن من الجائز، هنا يذكر شاهدين أو شاهدا واحدا، يمكن أن يتعلق اليقين بأحدهما والشك بالآخر، ولا يمكن أن يكون شيء واحد من جهة واحدة متعلقا للشك واليقين. فمثلا يمكن للإنسان أن يجزم بوجود نفسه أو يجزم بوجود النفس للبدن، لكن يشك أنها جوهر أو عرض. ومن المعلوم أن تردد الشيء بين كونه جوهرا أو عرض يلازم تردده بين ماهيتين، لأنهما متباينان، إما لأنهما جنسان أقصيان، أو لأن العرض لازم للمقولات العربية التي هي مباينة للجنس الجوهري بالذات بتمام الذات. فتردد الإنسان بين في أمر النفس بين ماهيتين لا يستلزم شكه في وجودها، هو جازم بالوجود، لكن مع ذلك لا يعلم أن النفس جوهر أو عرض. فالوجود متعلق اليقين، الماهية متعلق الشك. ولو كان الماهية عين الوجود لم يمكن تصور مثل هذا الاختلاف فيهما حينئذ، لأنهما شيء واحد، فإما أن يكون متيقنا وإما أن يكون مشكوكا. لذلك يقول السبزواري وأنه يعني مما يدل على أن الوجود مشترك معنوي، وأنه ليس اعتقاده ارتفع إذا التعين اعتقاده امتنع، بمعنى أننا إذا شككنا في التعين لا يرتفع اعتقادنا بالوجود، ولو كان أمرا واحدا لكان الشك في أحدهما شكا في الآخر. على أن من الجائز أن يتردد بين وجود الشيء وعدمه مع العلم بماهيته، كقولنا العنقاء موجودة أو لا، علمنا بأمر العنقاء، بل هذا متحقق في كل مورد من موارد ما الشارحة التي يعرف فيها الحد ويشك فيها في الوجود. خب الماهية معلومة، الوجود مشكوك. المورد الثاني الماهية مشكوكة، الوجود معلومة، إذن كل منهما غير الآخر. كقولنا هل الاتفاق موجود أو لا، الاتفاق وقوع الشيء بلا سبب. وكذا التردد في ماهية الشيء مع الجزم بوجوده، كقولنا هل النفس الإنسانية الموجودة جوهر أم عرض، والتردد في أحد شيئين مع الجزم بالآخر يقضي بمغايرتهما. ونظيره في السخافة ما نسب إلى بعضهم أن مفهوم الوجود مشترك لفظي بين الواجب والممكن، ورد بأن إما أن نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب، في قولنا الواجب موجود هل تقصد معنى أو لا، والثاني يوجب التعطيل، بمعنى أنه لا يصح أن يطلق الموجود على الواجب. وهذا فيه تعطيل للواجب عن بعض الكمالات، لأن الموجود كمال من الكمالات بل هو أساس كل كمال. وعلى الأول يعني إذا كنا نقصد معنى، إما أن نعني به المعنى الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات، وإما أن نعني به نقيضه، لأن الشيء إما أن يكون هذا أو ذاك، بعد لا يخرج عن طرفي السلب والإيجاب. وعلى الثاني يلزم نفي الوجود عنه تعالى عند إثبات الوجود له تعالى عن ذلك، يعني وأنت تقول موجود الواجب موجود تعني نقيض الموجود الذي حملته على الممكن، نقيض الموجود الذي حملته على الممكن معدوم، هذا نفي له تعالى.
بالنسبة إلى قول أبو الحسن الأشعري وأبو الحسن البصري، ربما يكون نظرهم إلى الوجود الحصة الوجودية لا مطلق الوجود.
أيا كان المعنى يلزم من ذلك الاتحاد بين الماهية والوجود في كل مورد.
يعني عندما نقول أنه مثلا الإنسان موجود، أو مثلا فلان من الناس موجود وفلان من الناس موجود، هذا الوجود في الحقيقة يباين ذلك الوجود، هذه الحصة الوجودية.
لا، هم لا يقولون بالمباينة بين الوجودات فقط،
هو مشترك لفظي، هذا موجود وهذا موجود، يعني النسبة الوجود وإنما هو مشترك لفظي، ربما يكون منظورهم إلى
ما يخالف. لكن معنى ذلك أن وجود هذا الشخص هو عين ماهيته أو لا؟
لا،
المنسوب إليهم أنه عين ماهيته، ولذلك يقعون في هذه المحذورات، سقوط الهلية البسيطة مثلا. وعلى الأول يعني نعني نفس المعنى، يثبت المطلوب وهو كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا. والحق كما ذكره بعض المحققين أن القول بالاشتراك اللفظي من الخلط بين المفهوم والمصداق، فحكم المغايرة إنما هو للمصداق دون المفهوم، يريد الإشارة إلى أن مفهوم الوجود من المفاهيم المشككة بالتعريف المنطقي. الآن نحو تشكيكه ما هو؟ تشكيك عامي، تشكيك خاصي، سأتي. لكن مفهوم الوجود لا يصدق على أفراده بنحو واحد، بل بأنحاء متفاوتة، التفاوت من جهة المصداق. هذا لا يعني أن المفهوم المحمول على هذه المصادق مفهوم متعدد، بل هو مفهوم واحد. بعض المحققين هو صدر المتهلهين على الله مقامه. الفصل الثاني في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. الذي تقدم من الاشتراك المعنوي هذا حكم مفهوم الوجود، كما أشرنا إلى ذلك في كلماتنا بنحو متكرر، مفهوم الوجود مشترك. وأما في هذا الفاصل فنحتاج إلى أن نبين أمرا آخر غير مفهوم الوجود وغير مفهوم الماهية، اللذين يرتسمان في النفس عند مواجهة الواقع، وهو الذي وقع الخلاف في كونه أصيلا وعدم كونه أصيلا، وهو حقيقة الوجود. عندما نقول الوجود أصيل على مبنى الحكمة المتعالية لا نريد مفهوم الوجود، فإن مفهوم الوجود كمفهوم الشيئية وسائر المفاهيم العامة لا شك أنه أمر اعتباري، بل يقال وهي كلمة معروفة عند المحققين هذا المفهوم العام زائد على الجميع عند الجميع، بمعنى أنه زائد على جميع الماهيات عند جميع الحكماء. نعم، للمتكلمين الذين ذهب بعضهم إلى القول باتحاد المفهوم مع الماهية مفهوم الوجود، لكن الحكماء لم يذهب أحد منهم إلى أن مفهوم الوجود له مصداق حقيقي في الخارج، بمعنى أن مفهوم الوجود هو الأصيل، لا، لم يقل أحد بهذا المعنى، وإنما وقع الكلام بينهم في شيء آخر، وهو أننا إذا لاحظنا الواقع وانتزعنا منه مفهومين كما تقدم ذلك في أول هذا الفصل، هذه المرحلة، قلنا أننا عندما نواجه الواقع ننتزع مفهومين، أحدهما خاص بهذا الواقع يختص به، والآخر عام يعم هذه الواقعية ويعم سائر الواقعيات، يعم هذا الموجود ويعم سائر الموجودات، هذه الهوية وسائر الهويات، وهو مفهوم الوجود الذي هو أمر معنوي. هذه مقدمة، يعني في الواقع نحن نثبت واقعية، من هذه الواقعية ننتزع شيئين مفهومين، نعبر عن أحدهما بالماهية وعن الآخر بالوجود، وقلنا أن الوجود مفهوم مشترك معنوي. صدق كل مفهوم على واقع خارجي يكون بأنحاء، ولا بد من التدقيق في هذا الأمر حتى يتضح المقصود بوجود الماهية، بأصالة الماهية أو أصالة الوجود. إذا حملنا مفهوما على مصداق فتارة نحتاج في تصحيح الحمل إلى ملاحظة حيثية خاصة في المصداق، كحمل البياض على زيد، الأبيض لا يحمل على زيد من دون ملاحظة حيثية خاصة في زيد وهي البياض، تقول زيد أبيض يعني من جهة بياضه هو أبيض. وكذلك إذا قلنا السماء فوق، الأرض أسفل، أنت على اليمين، ذاك على اليسار، هذه الأوصاف أيضا تحتاج إلى ملاحظة حيثية خاصة في الموضوع والموصوف بهذه الأوصاف. نعم بعض الحيثيات يكون لها وجود منحاز عن الموضوع، وهي الحيثيات الانضمامية كاللون الذي يكون له وجود وللجدار وجود آخر، وبعض الحيثيات لا تكون منضمة بل تكون منتزعة من صميم الموضوع كالفوقية، فإن الفوقية ليست منحازة عن الفوق وإن كان مفهومها مغايرا لمفهوم الذي هو فوقا كالسماء، فإن لها مفهوما يغاير مفهوم الفوقية، لكن مع ذلك الفوقية قائمة بها منتزعة منها من ذاتها من صميمها، وهو ما يوجد في المحمول من صميمه كما يقال. هذه الحيثيات سواء كانت حيثيات انضمامية أو حيثيات انتزاعية في الواقع لا يصح الحمل بدونها، لا يصح، لا يصح أن تحمل الفوقية على السماء من جهة أنها سماء، السماء من جهة أنها سماء سماء ليست فوق ولا تحت، ليست على اليمين ولا على اليسار، إذا متى يصح أنها فوق أو تحت؟ إذا لاحظنا الفوقية أو التحتية. أحسنتم. لذلك يكون هذا الحمل حملا شائعا صناعيا، بمعنى أن المفهومين متغايرين ولكن الاتحاد بينهما في المصداق في الوجود الخارجي. وكذلك في الحيثيات الانضمامية، فبين المفهومين تغاير ولكن في الخارج اتحاد بنحو من أنحاء الاتحاد. مفهوم الفوقية الذي يغاير مفهوم السماء وإن كان صادقا على السماء لكن صدقه على السماء بواسطة، هذه الواسطة ما هي؟ هي تلك الحيثية. في الواقع فوقية السماء فوق، تحتية الأرض تحت، يمينية زيد يمين، زيد يمين بواسطة يمينيته، السماء فوق بواسطة فوقيتها، الأرض تحت بواسطة تحتيتها، زيد أبيض بواسطة بياضه. فدائما الصدق إنما يكون بإزاء الحيثية التي تلاحظ عند الحمل، ولا يصح الحمل بقطع النظر عن تلك الحيثية. وإذا كان الأمر كذلك في كل مفهوم فلنأتي إلى مفهوم الوجود. لا شك أن الممكن إذا تعلق به الجعل يحمل عليه مفهوم الوجود، فيقال بعد أن وجدت النار يقال النار موجودة، خب حمل هذا المفهوم على النار صحيح، لكن حمل المفهوم على النار مفهوم الوجود على النار مطلقا أو مع الواسطة بدون حيثية أو مع حيثية، خب لا يمكن أن تقول النار بما هي نار موجودة وإلا لما كانت معدومة قط، كما لا يمكن أن يقال إنها واجبة الوجود قطعا. إذن صدق مفهوم الوجود عليها بواسطة، هنا وقع الخلاف بين من يقول بأصالة الماهية ومن يقول بأصالة الوجود. الذي يقول بأصالة الماهية يقول أن الماهية بواسطة جعلها باعتبار انتسابها إلى الجاعل تكون هي بنفسها مصداقا لمفهوم الوجود، بحيث يكون مفهوم الوجود واقعا بإزاء الماهية من دون ملاحظة حيثية تقييدية أصلا. نعم علة الحمل انتسابها إلى الجاعل، هذا مراد من يقول بأصالة الماهية. أما من يقول بأصالة الوجود فيقول أنه بجعل الماهية يكون في الماهية شيء هو المصحح لحمل مفهوم الوجود على الماهية، كما أن الفوقية تصحح حمل الفوقية على السماء، كذلك الماهية لا يصح حمل الوجود عليها إلا إذا انضم إليها شيء يسمى الوجود. بهذا يتبين أنه لم يذهب أحد، يعني إذا حررنا الخلاف بهذا النحو فلا ينبغي أن ينسب إلى أحد من الحكماء أنه يقول بأصالة الماهية من حيث هي، لا لم يقل أحد بذلك. لا يوجد أحد من الحكماء تفوه بأن الماهية من حيث هي هي أصيلة، الكل ينفي هذا المعنى، وإنما يدعون حتى من يقول، لا يوجد أحد ذهب إلى هذا القول. من قال بأصالة الماهية يقول أنه إذا تعلق الجعل بالماهية معنى جعل الماهية إيجادها، إيجادها هو وجودها، وجودها هو نفسها لا شيء آخر. تصور نفس أنت، اجعل في نفسك نارا في ذهنك، تصور النار، ما الذي تفعله بالتصور؟ توجد النار. ما هو وجود النار؟ صورة النار في ذهنك. خب صورة النار ما هي النار؟ إذن يقولون أن معنى أصالة الماهية هو كونها تستحق الحمل بعد الانتساب إلى الجعل، بحيث لا تحتاج إلى حيثية أخرى غير حيثية الانتساب. حيثية الانتساب حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية معتبرة في الموضوع، وهذا من قبيل أنه لا يصح حمل الحرارة على المسجد، ولكن إذا أوجدت النار في المسجد تقول النار حارة فتحقق حمل الحرارة في المسجد. حمل الحرارة في النار يحتاج إلى حيثية وملاحظة شيء آخر غير النار؟ لا يحتاج، بلى يحتاج إلى وجود الموضوع، لأن الحمل موقوف على وجود الموضوع. كذلك الجعل هو بمثابة ما يحقق الموضوع، موضوع القضية، ولكن ليس له مدخلية في صدق المحمول على الموضوع، لأن هذا من قبيل ما هو ضروري بالذات. وقد عرفت أن القضية الموجهة للضرورة الذاتية مشروطة بوجود الموضوع أو لا؟ مشروطة بوجود الموضوع، وإن لم تكن مشروطة بوصف الموضوع، لكن لا صدق لها من دون الموضوع. فإذا أوجدت الموضوع هل يحتاج الموضوع إلى شيء آخر بعد وجوده يصحح صدق المحمول عليه؟ الإنسان ناطق، الإنسان ناطق سواء شاء أراد المولى أو لم يرد، شاء الجاعل أو لم يشاء. نعم هو بعدم جعله ينفي القضية بانتفاء موضوعها ولا ينفي النسبة عن الموضوع، هذا معنى أصالة الماهية. معنى أصالة الماهية أن الماهية عند وجودها هي بنفسها مصداق للوجود بدون حيثية أخرى. تقول طيب وين جعل الجاعل؟ يقول جعل الجاعل هذا منزلته منزلة تحقيق موضوع القضية في الضرورية الذاتية. هل الضرورية الذاتية تحتاج إلى شيء آخر غير وجود الموضوع لتصدق؟ لا، بل لا يمكن للجاعل نفسه أن يفكك بين الموضوع والمحمول، متى ما وجد الموضوع وجد المحمول. إذن المصداق ما هو؟ نفس الموضوع. في حيثية أخرى معتبرة؟ يقول لا، الإنسان ناطق بنفسه من دون ملاحظة شيء آخر، وإن كان وجود النطق للإنسان معلولا لوجود الإنسان، لكن ذاك تعليل للوجود لا للصدق. صدق هذه القضية لا يعتبر فيه شيء آخر إلا وجود الموضوع. إذن يتبين بهذا أن الذي وقع الخلاف فيه بين الحكماء أصالة الوجود وأصالة الماهية بما هي منتسبة إلى الجاعل، بحيث تكون هذه الحيثية تعليلية في موضوع الحكم، ولم يقع خلاف في أن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا مجعولة ولا غير مجعولة، لا أصيلة ولا اعتبارية، لا واحدة ولا كثيرة. ثم إذا عرفت تحرير هذا البحث فيزول شيء من التعجب إذا نسبنا القول باعتباري بأصالة الماهية إلى فطاحل من فطاحل العلم كالسيد الداماد قدس سره الشريف الذي يلقب نفسه بحق المعلم الثالث، ومثل شيخ الإشراق الذي أثر على فطاحل المشائية في مسائل عويصة مثل مسألة علم الواجب، حتى إن الشيخ الطوسي نصير الدين أعلى الله مقامه تأثر بمثل هذا الشاب الذي ألف حكمة الإشراق وهو لما يتم 40، بل لما يتم 30، بعد ما بعد يتم 30 ألف حكمة الإشراق. أثر على منه؟ على نصير الدين الطوسي الذي له اليد الطولة في الحكمة والعلوم. طب مثل هذا الشيخ الإلهي مصر على القول باعتبارية الوجود وأصالة الماهية. طب يزول شيء من التعجب إذا حررنا الخلاف بالنحو الذي قلناه. لا نقول هذا الكلام صحيح منه، وإنما نقول أن محل النزاع ليست الماهية من حيث هي التي لا يعقل في أحد أن يتصور أنها أصيلة، بل المقصود الماهية إذا تعلق بها الجعل، جعل الواجب، جعل العلة. معنى أصالة الوجود هو أن حيثية الجعل هي بنفسها مصداق لمفهوم الوجود، لأن الجعل من هذه عند من يقول بأصالة الوجود عين المجعول، لما يقال من أن الممكن عين الرب. في الواقع الماهية التي لم تكن قبل الجعل مصداقا ثم كانت بعد الجعل مصداقا لا بد من تغير حالها. الآن هذا التغير هل هو بانضمام حيثية إليها أو عدم انضمام شيء إليها، وإنما هو تعلق الجعل بها؟ هذا الجعل بأي معنى كان هو المصداق الحقيقي لكلمة موجود، لمفهوم موجود. من يقول بأصالة الوجود يقول أن المفهوم إنما يصدق على تلك الحقيقة التي بها تحققت الماهية، على تلك الخصوصية التي بها تشخصت الماهية، على هوية الماهية. الآن هوية الماهية شيء، ذاك شيء آخر سيأتي إن شاء الله البحث عنه. لكن لاحظوا كيف حررنا محل النزاع. أولا أثبتنا الواقعية، هذا الأمر سلكه السيد العلامة رحمه الله تعالى في نهاية الحكمة وفي أصول الفلسفة، أثبت الواقعية، يعني أول فرض الواقعية، ثم قال ننتزع مفهومين، ثم قال أنه لا يمكن أن يكون الواقع مصداقا لكلا المفهومين في آن واحد من جهة واحدة، لأن معنى صدق المفهوم على المصداق أنه متحد مع المصداق. فإذا فرضنا أن المفهومين متغايران يلزم من ذلك أن يكون في الواقع الواحد شيئان متغايران، يقع كل المفهوم كل منهما بإزاء حيثية خاصة. خب إذا كان الأمر كذلك فإذا يكون في كل واقعية جهتان، وكل جهة مصداق لمفهوم الوجود، فيكون في كل جهة جهتان، وهذا يستلزم كثرة الشيء الواحد. مثلا هذا الشيء تقول هم إنسان هم موجود، ثم نقول خب هذه الجهة التي حكمت عليها بالوجود موجود أو لا؟ تقول هذه الجهة موجودة، نقول إذن فيها جهتان، هم إنسان جهة ماهية ماهوية أم جهة وجودية؟ نقول الجهة الماهوية، هم موجودة وهم جهة ماهوية، وهكذا. يلزم أن يكون ما لا يتناهى بين حاصرين، لأن هذا شيء واحد محصور، والحال أنه ينحل إلى جهة غير محصورة، وهذا يلزم كثرة الواحد وعدد الكثير. إذن لابد من أن تكون إحدى الحيثيتين هي المصداق الحقيقي لذلك المفهوم، والمفهوم الآخر صادق بالعرض في طول المفهوم الثاني. مثلا أحد المفهومين صادق حقيقة والثاني صادق بالعرض، فهو إما الوجود وإما الماهية. لكن الذي النكتة التي ينبغي الالتفات إليها أن الماهية ليست مصداقا للأصالة إلا في طول تعلق الجعل بها، بدون جعل ما حد ذهب إلى أنها أصيلة.
إذن على هذا المعنى يكون معنى الأصالة عند من يقول بأصالة الماهية يختلف عن معنى الأصالة عند من يقول بأصالة الوجود. يعني هو يريد أن يقول أن الماهية تعلق بها الجعل فتكون هي موجودة فتحقق، فهذا معنى يعني القول بأنها أصيلة. أما مثلا ما نفس الجعل هو نفس الوجود،
لا، معنى كون الشيء أصيل، معنى كون الشيء أصيلا أنه هو في الواقع منشأ وترتب الآثار، وهو في الوجود والماهية بمعنى واحد. نعم، بطبيعة الحال إذا كان أحدهما أصيلا فباعتبار التغير الذاتي بين الوجود والماهية يلزم أن تكون الأصالة في كل منهما مغايرة للآخر، مغايرة ذات كل منهما للآخر، لأن معنى الأصالة واحد، مفهوم الأصالة مفهوم واحد، وهو الذي وقع فيه الخلاف. الأصالة هي كون الشيء بحيث يترتب عليه الآثار مصداقا حقيقيا لمفهوم الوجود، هذا هو المفهوم.
يعني احنا في الأصالة نبحث أنه ما هو المتحقق في الخارج، يعني الواقعية هل هي مصداق للماهية أم أن الواقعية الخارجية هي مصداق للوجود؟
لا، الذي نقوله أن هذه الواقعية التي ينتزع منها مفهومان ولها حيثية بتبع تعدد المنتزع يوجد مناشئ انتزاع متعددة، إذ لا معنى لأن تقول المفهوم المنتزع متعدد والواقع واحد، كما أن هذه الواقعية يصدق عليها مفهومان ففيها جهتان لا شك. هاتان الجهتان هل هما متحققتان في عرض واحد بحيث يكون الواقعية الواحدة ثنتين؟ هذا مستحيل. لا يا شيخ، الحين بجيك. أو أن إحدى الجهتين متحققة أصيلة والأخرى اعتبارية قائمة بها، وهذا من قبيل قيام الفوقية بالسماء، فإنه لا يوجد سماء وفوقية، بل توجد سماء، وإنما الفوقية أمر منتزع منها معتبر فيها مثلا بنحو من أنحاء اللحى. الذين يقولون بأصالة الماهية يقولون أن المتحقق في الواقع هو هذه الجهة، والوجود جهة اعتبارية، والذين يقولون بأصالة الوجود يقولون أن المتحقق هو هذه الجهة، فالتحقق بمعنى واحد، ولكن هل هو مضاف إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة؟ هنا محل الخلاف. فإذا نحن لا نختلف إلا في الماهية المتحققة في الواقع، لا الماهية التي تلاحظ وحدها ولا يحمل عليها في ذلك المقام غيرها. نحن لا نتنازع في الماهية التي هي ليست من حيث هي إلا هي، تلك الماهية لم يقع فيها خلاف. خلافنا وين؟ في الماهية المتحققة. يعني مثلا الإنسان إذا استحق حمل الوجود عليه تقول الإنسان موجود، وبذن هنا مفهوم، مفهوم الإنسانية مفهوم الوجود، هذان المفهومان صادقان على هذه الواقعية التي تعلقت بها الإشارة. هذه الواقعية التي تعلقت بها الإشارة فيها تعدد من بنحو ما، الذي يكشف عن هذا التعدد تعدد المفهوم المنتزع منها، إذ لو كانت واحدة من جميع الجهات لم يتعدد المفهومان المختلفان، فإن الإنسانية كما علمت غير الوجود، الوجود زائد على الماهية، الماهية غير الوجود. إذن هذه الواقعية التي تشير إليها فتقول الإنسان موجود، هذه واقعية متعددة ولا واحدة من جميع الجهات؟ فيها تعدد، هذا التعدد يكشف عنه تعدد المفهوم المنتزع. إذن عندنا مفهوم منتزع متعدد، عندنا حيثيات متعددة، عندنا واقعية واحدة. لاحظ التسلسل، واقعية واحدة، حيثيات متعددة، مفاهيم متعددة. هذه المفاهيم لا شك أن مفهوم الوجود ينطبق على الواقعية. من يقول بأصالة الوجود يقول مفهوم الوجود ينطبق على الماهية من جهة وجودها، بمعنى أنه يرى في الواقعية حيثية يسميها الوجود، هذه الحيثية يقول هي حقيقة الوجود، هي الأمر العيني، الصورة العينية التي يترتب عليها الآثار. هذا مدعى أصالة الوجوديين. وأما أصالة الماهية الماهويين فيقولون أن هنا مفهومين، الإنسانية والوجود، وكل منهما ينطبق على الواقعية الواحدة من جهة واحدة، فلا يوجد حيثيتان، توجد حيثية واحدة. هذه الواقعية هم ينطبق عليها الإنسانية هم ينطبق عليها الوجود، لكن أحد المفهومين ينطبق عليها بلا قيد ولا شرط أصلا كالإنسانية، فإنها لا تحتاج في أن تكون هي إلى شيء آخر. وأما المفهوم الآخر وهو الوجود فيتوقف على انضمام حيثية تعليلية إليها، هذا مدعى أصالة المهويين. فإذن الأصالة بمعنى واحد، وإنما الخلاف في أن مصداق المفهومين واحد أو كثير. مقتضى ما ذهب إليه أصالة الوجوديون إذا صح التعبير طبعا، أن يكون في الواقع الواحد شيئان، لكن أحد الشيئين أصيل والآخر اعتباري. وأما من ذهب إلى أصالة الماهية فيقول إن الواقعية واحدة، ولكن أحد المفهومين صادق بلا قيد ولا شرط صدقا أزليا إذا صح التعبير، والآخر صادق بقيد الجعل، صادق بنحو صدق القضية الضرورية الذاتية التي تتوقف على وجود موضوعها. هذا ما ذهب إليه أصالة الماهويون إذا صح التعبير.
يعني هو شيخ الآن التعبير بأن القائلين بأصالة الوجود يقولون أنه تحقق اثنان.
لا نقول تحقق اثنان على نحو تحقق الأصيل، ها لا يعني نقول تحقق حيثيتين بمعنى آخر. سيأتي إن شاء الله تعالى أن الكثرة حقيقية.
نعم.
الكثرة حقيقية، حتى الكثرة المعوية كثرة حقيقية، لكن هذه الحقيقية بمعنى آخر غير الأصالة. معنى كونها حقيقية أنها متحدة بالوجود، لا أنها أصيلة في المقام التحقق العيني، لا التحقق العيني للوجود. ففي هذه الواقعية حيثيتان، فإنه لا يمكن نفي الفوقية عن السماء، السماء فوق حتى لو لم يوجد مدرك، السماء والفوقية أمران متحققان، لكن لكل منهما تحقق يناسبه. كذلك ما يقوله أصالة الوجوديون يقولون أن الماهية متحققة حقيقتان، وأذكر أن هذه المسألة طرحناها في درس الكفاية، قلنا أن درس الكفاية أو في الحسيني أذكر أن الماهية متحققة حقيقة لكن باتحادها مع الوجود. معنى وجود الماهية أنها كائنة، فإذا لاحظت مغايرتها للوجود مفهوما فأنت تنفي الوجود عنها، أما إذا لاحظت عينيتها للوجود مصداقا يصح بهذا اللحاظ أن تقول هي متحققة. وليس هذا من قبيل سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر، لا، في الواقع هما شيء واحد، كما لعلنا نشير في ذلك إلى ذلك في العبارة. معنى زيادة، معنى السيد العلامة لم يشر إلى مبحث زيادة الوجود على الماهية، ليس معنى زيادة الوجود على الماهية أنهما شيئان في الخارج، لا، هناك شيء واحد. التعدد بمعنى من المعاني، بمعنى أن العقل في مقام التحليل يفكك الوجود عن الماهية. مرادنا بالكثرة التي ذكرناها هذا، أن هذه الواقعية بحيث يمكن تحليلها إلى حيثيات متعددة، إحدى الحيثيتين تقع مصداقا للوجود أولا وبالذات، الحيثية الأخرى تقع مصداقا للوجود بتبع الحيثية الأولى بواسطة الحيثية الأولى، ويكون لها تحقق بالعرب. هذا معناه أن الماهية بلحاظ لا وجود لها، بلحاظ آخر لها وجود. إن لاحظت التغاير بينهما مفهوما فلا وجود لها، بل مصداق مفهوم الوجود هو حيثية الوجود. إن لاحظت الاتحاد المصداقي بينهما وأنه في الواقع ليس إلا شيء واحد، لا يوجد إلا شيء واحد، حينئذ يصح أن تقول النار موجودة. ولذلك ينبغي أن يتأمل في قولهم أن وجود النار عربيون، وجود النار عربي. خب وجود النار عربي، إذا ما هو الأصيل؟ المفروض أن تقول ماهية النار لا وجود لها. أيضا هذا الكلام فيه تجوز، شلون ماهية النار لا وجود لها؟ أنت تقول الوجود أصيل، خب الوجود الذي في النار أصيل هو وجود النار وليس شيئا آخر غير وجود النار. إذن ما معنى قولنا أن النار موجودة بالعراض؟ معنى قولنا أن النار موجودة بالعرض هو أن حمل الموجود على النار لأنها متحدة بحقيقة الوجود، لا أن النار لا وجود لها. لا، شنو لا وجود لها؟ وجودها أصيل. وهذا إن شاء الله يتضح لا في هذا المطلب، في أول هذا المطلب، بل يتضح عند إتمام هذه المرحلة شيئا من الاتضاح، وسيتضح أيضا في مباحث أخرى من قبيل التقدم والتأخر، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن من أنحاء التقدم والتأخر التقدم بالحق وبالحقيقة، سيأتي هناك أيضا توضيح لهذا المعنى. على كل حال لا يصح أن يقال النار ليست موجودة في الخارج، لذلك ينبغي أن يبر أن يتسامح قليلا مع من ذهب إلى أصالة الماهية، لأن شدة اتحاد الوجود بالماهية هي التي أوقعتهم في الخلق بحيث لم يتمكنوا من إعطاء كل ذي حق حقه، باعتبار أن الواقع ليس إلا شيئا واحدا، لما عرفت من أن النار في الخارج ليست إلا شيئا واحدا، فلا يوجد وجود غير ماهية وماهية غير الوجود، بل هما شيء واحد. وإنما هذا الخلاف يقع في ما بعد إدراك الإنسان أو العاقل للواقع، وبعد تحليله هذه الواقعية إلى شيئين وجزئين تحليليين في الواقع، الأصالة لحقيقة الوجود. لكن كيف نميز حقيقة الوجود؟ في مقام الإدراك التحليلي يقع الوجود في مقابل الماهية، وإلا هما في الواقع ليس إلا شيئا واحدا. فلعل من أراد أصالة الماهية كان ملاحظا هذا الشيء الواحد من جهة ماهيته فقال هذا أصيل، ومن قال بأصالة الوجود قال أن هذه الإشارة إنما تقع بإزاء الوجود، ثم ينتزع من ذلك الوجود الماهية.
هذا يثبت أن النزاع تقريبا لفظي، يعني ليس حقيقي شيخنا، يعني هو فقط لفظي، يعني لحاظي هو المتحقق. أنتم قلتم بأنه الوجود والماهية متحدان يعني، فهو في الواقع لحظة تحقق الوجود زين، وأن الماهية هي تأتي بعرض هذا الوجود زين، فقال بأن الأصالة للوجود يعني، ذات لحظة أن هذه الماهية جعلت تحققت، فلاحظ تحقق الماهية فقال أن الماهية هي الأصيلة.
بس لا يقول الله، لا بس ما يقول بأن الجعل مغاير للماهية، يقول الجعل ليس شيئا آخر إلا تعلق الماهية بالجعل، وليس له وجود غير الماهية.
يعني هو في الواقع شيخنا أنا أحس هذا الفصل الذي يفهم زين، أشعر أنه ليس كما هو يعني مثلا أنا الآن يعني حتى يعني كما ذكرتم أنه من يقول بأصالة الماهية هو في الواقع في يلحظ حقيقة معينة زين، ويلحظ أنها تحققت.
خب ما يخالف الحين، هذه الحقيقة المعينة ينتزع منها شيئان أو شيء واحد، لا ما يخالف الحين، فهمت
الآن زين. الآن هذا التحقق لهذه الماهية زين، هل أستطيع أن أفر عن الوجود عندما أقول هذا الكلام، عندما أقول تحقق في الماهية؟ إذن أنا أقررت بأن الوجود متحقق أيضا في الخارج.
لا، هم لا يقولون، من يقول بأصالة الماهية يقول لا، لا يوجد يعني، لا السيد الدمد رحمه الله تعالى يصرح أنه لا يوجد للوجود فرد في الخارج سوى الحصص، لعل من ذوق التأله اقتنص من قال لا فرد له سوى الحصص. هذا يذكره السيد السبزواري عن الدواني، والسيد الدمد يصرح بذلك تصريحا تاما في القبسات، يقول الوجود لا يوجد له شيء آخر إلا انتساب الماهيات إلى الواجب، بحيث لا يوجد عندنا في الخارج، وليفهم الخارج فهما دقيقا، يعني لا يوجد لنا في وعاء الوجود الخارجي العيني إلا الواجب الذي ماهيته إنيته، وماهية زيد وماهية عمر وماهية البقرة وماهية الشجرة، ما يوجد شيء آخر وراء هذه الأمور. لا
الشكل الماهية المتحققة،
بس تحققها ليس شيئا آخر غيرها، هي
انت الان عبر كما تشاء، لكن انا انت مجرد ان تقول تحققت انا هذا هو افضل من الوجود، يعني من يقول
إعصاة
الوجود.
لا شوف لاحظ شيخنا هذا الذي نقول
آخر غير هذا التحقق،
بس طبعا احنا في مقام الان تحرير دعواهم. هم يقولون ان القضية التي يحمل فيها الوجود على مثل زيد، على مثل زيد، عند في قولك زيد موجود، هذا زيد موجود مفهوم الوجود، اين مصداقه؟ يقولون لا مصداق له الا الماهية. ذاك المفهوم الذي قلت انه زائد على الجميع مشترك بين الجميع، طبعا ما هي المتحققة في ظرف تحققها، لكن تحققها شيء آخر. وهذا عين الدعوة، هم يقولون أن التحقق لا يزيد على نفس المتحقق.
جميل.
إيه هذا الذي يقول صادر المتألهين، يقول لا صادر المتألهين يقول التحقق غير الماهية، التحقق شيء والماهية شيء آخر. نعم بينهما اتحاد.
هذا عن التحليل الذهني فقط مثلا، يعني وإلا ما يمكن يتحقق شيء وليس له ماهية.
لا لاحظ شيخنا عاد في فرق، يعني حتى يصح التحليل لابد من ملاحظة الحيثيات. يعني في الواقع عدم تغاير الموضوع والمحمول لا يعني أن المحمول عين الموضوع، إلا فما قولك في السماء فوق، السماء فوق مثلا، عندما تقول السماء فوق فوقية عين السماء، بينهما اتحادا، ما هو نحو الاتحاد؟ واضح هذا فرق كبير. مثل قولك بعض الحيوان ناطق، هذا اتحاد أو لا؟ اتحاد بلا أشكال. خب يوجد شيء انضم إلى الحيوان به صح حمل الناطقية على الحيوانية؟ لا، لهما شيء واحد، لكن الذهن يحللهما إلى شيئين، حمل الجنس الفصل على الجنس والجنس على الفصل من هذا القبيل، لكن مع ذلك الفصل غير الجنس، الجنس غير الفصل، تحليلا مفهوما.
ونقاشنا نحن ليس في مقام التحليل، لأن نسأل مقام التحليل أنهم أثنان، نقاشنا في الواقع الخارجي
لا نقاشنا.
بس عاد شوف، لأنه إذا قلت أنه نقاشنا في ليس في مقام التحليل،
هناك واقع يعني، لكن هذا الواقع هو من جهة الوجود أو من جهة
لا، مو أنت الحين سلمت ويانا أنه في مقام التحليل يوجد اثنان لكل منهما أثر خاص. مثلا أثر هذا الوجود الاشتراك، أثر هذه الماهية الاختلاف. مثلا المشاؤون الذين قالوا بأن حقائق الوجود متباينة الذوات، لا لا شيخنا لا أصبر، لا لا المشاؤون يقولون بالاختلاف بتمام الذات في الحقائق خارجا. لما؟ لأنهم يقولون بأن المجهول هو الوجود، والوجود بسيط، والبساطة معناها انفصال كل موجود عن الآخر بتمام الذات. وهكذا على القول بأصالة الماهية، على القول بأصالة الماهية لازم القول بأصالة الماهية الاختلاف بالذوات، بعد كل ماهية تباين الأخرى بتمام الذات. نعم إذا كان بينهم اشتراك جنسي يكون الاختلاف بالفصول، اشتراك نوعي يكون الاختلاف بالعوارض، زين؟ لكن العوارض طبعا تابعة للتشخص الذي هو الهوية العينية الذي هو تعلق الجعل بها. على القول بأصالة الوجود عند صدر المتألهين من أحكام الوجود الاشتراك، فإن قلت أن الحيثية المتحققة في الخارج التي نقول أنها وإحنا حكمنا في مقام التحليل بالتغير بين الحيثيتين، خب إحدى الحيثيتين متحققة، إن قلنا بأنها الوجود على رأي صدر المتألهين يلزم الوحدة في الخارج، لكن الوحدة التشكيكية على ما سيأتي. إن قلنا بتحقق حيثية ما هي يلزم الاختلاف الماهوي. كون الحيثيتين متحدتين في الخارج لا ينفي ترتب آثار إحدى الحيثيتين على الواقع الخارجي، وأما الحيثية الأخرى فاعتبارية لا حكم لها. فأيهما تختار؟ هي واقعية في الخارج صحيح، وهنا واقع واحد ولا توجد وقاعة متعددة، لكن مع ذلك هذه الواقعية هل هي بإزاء حيثية الوجود أو بإزاء حيثية الماهية حتى نرتب حكم أحدى الحيثيتين؟ ف فليس كلامنا في التحليل الماهو الإدراكي فقط في الخارج في الواقع، بمعنى أن الخارج مردد بين أمرين متباينين باعتبار أن الماهية تباين الوجود، الماهية غير الوجود، الوجود زائد على الماهية كما ذكر في بداية الحكمة وأشار إليه هنا إشارة من خلال مبحث الاشتراك المعنوي لما قال المختص غير المشترك. خب إذا كانت الماهية غير الوجود والوجود غير الماهية وهنا مفهومان، فالذي يكون في الخارج بإزاء أي المفهومين؟ بإزاء هذا المفهوم أو هذا المفهوم؟ خب لا نقاش في الخارج، في الخارج أمر واحد هذا لا إشكال فيه، بمعنى أن وحدة الخارج هذا أمر مسلم، لكن هل هذا الواحد هو الماهية أو هو الوجود؟ إن قلنا الماهية لا محيص من القول بالاختلاف بتمام الذات، إن قلنا بالوجود فعلى رأي صاحب المتألهين يلزم الوحدة التشكيكية مثلا، على رأي المشائين البقية يقولون بالاختلاف بتمام الذات وهكذا. طبعا هذا شيخنا لن يتضح الآن، هذا طبعا هذا أقصى، يعني هذا أقول لك أقصى ما يمكن أن يتضح به المطلب في هذه المرحلة، لكن هذه المرحلة السلام عليكم ورحمة الله لا تتضح إلا بعد طي مراحل كثيرة جدا، لعل نهاية الحكمة بهذا المستوى من الدرس والتدريس أولاها، وإلا في الواقع نحن نحتاج إلى أن نطوي مراحل كثيرة حتى نعرف حقيقة القول بأصالة الوجود، من قال بأصالتهما معا كما ذهب إلى ذلك بعض الفضلاء، في الواقع كلامه صحيح في سطح من السطوح لهذه المسألة، ولكنه ليس بصحيح حسب ما يريده صدر المتألهين، أصلا في ذلك السطح لم يقع خلاف في أن الأصالة لهما معا، يعني في الواقع لم يقع خلاف في أن الموجودة الخارجية واحد، وحيث إن هذا الخارج مصداق لكلا الأمرين، طب يعني هذا أن الصدق حقيقي في الخارج لا إشكال فيه، أنت تقول مصداق الخارج مصداق للماهية، يعني مثلا هذا إنسان هذا موجود، طب هذا كلام صحيح، ومن قال بأن بأصالة الماهية لم يرد الماهية بما هي هي هذا أيضا أمر واضح، الكلام في أن الصدق لأيهما أول ولأيهما ثانيا، وبالعرض يعني هل قولك هذا إنسان على الخارج بالنسبة إلى الخارج كقولك هذا موجود، أو أن أحد الحملين سابق على الآخر؟ صدر المتلين يقول أولا تحمل الوجود على الخارج تقول هذا موجود، ثم من وجوده تنتزع مفهوم ماهيته فيقول الماهية متحققة ثانيا وبالعراض. معنى التحقق ثانيا وبالعراض شنو معنى التحقق ثانيا وبالعراض؟ ها معنى التحقق ثانيا وبالعراض أن هذا وجود للماهية، أن هذا وأنت تشير إلى وجود خاص، هذا الوجود وجود أي شيء؟ وجود الماهية، فهل هناك بين الماهية والوجود واسطة؟ لا، الوجود متعلق بالماهية، الماهية متحدة بالوجود، صح ولا لا؟ فمن قال أن الماهية موجودة بالذات أولا ما مقصوده؟ إن كان مقصوده أنها موجودة من دون وجود كما يقول أصحاب أصالة الماهية فهو لم يدرك هذا المبحث أصلا، وإن كان مقصوده أن الماهية متحدة بالوجود هذا ما يقوله أصحاب أصالة الوجود، فالذي يقول بأصالة الماهية والوجود معا لم يدرك أصلا هذا المطلب، للأسف نحن نقول هذا، في الواقع هذا المطلب يحتاج إلى تأمل كبير، تأمل كبير. يعني عفوا الحين أقول لك شيخنا أنا أوضح المسألة بمثل البياض، فأنت تقول زيد أبيض، زيد أبيض أم بياضه أبيض؟ بياضه أبيض صحيح ولا لا؟ لكن عندما تقول هذا بياض زيد هذا كلام حقيقي ولا مجازي؟ هذا حمل حقيقي، هذا البياض بياض زيد لا بياض شيء آخر، فيكون البياض عارضا على زيد أولا وبالذات من دون واسطة لا حيثية تقييدية، وقد يحتاج إلى حيثية تعليلية، لكن هذا الحمل بلا حيثية تقييدية طب أنت تقول الماهية موجودة، ما مقصودك بهذا القول؟ تارة تقصد بقولك هذا أن الماهية يحمل عليها مفهوم الوجود من دون وجود في الخارج، هذا ما يذهب إليه أهل أصالة الماهية. تارة تقول أن المفهوم الوجود يحمل على الماهية باتحادها بالوجود، لأن الوجود لها، وجودها هي، هذا الوجود وجودها هي. وإذا كان كذلك فإذا يصح أن تقول الماهية موجودة حقيقة بالدقة العقلية على رأي من يقول بأصالة الوجود. فرق ترى بين، يعني يقول الشاعر الفارسي هر مرتبة از وجود حكمي دارد، جر حفظ مراتب نكوني زنديقي. نحن عندما ننفي الأصالة عن الماهية نلاحظ الوجود الخارجي، وعندما نقول بتحققها نلاحظ اتحادها بالوجود. ما معنى اتحادها بالوجود؟ أنها هي الوجود، أنها هي موجودة، لا أن الوجود متحد معها اتحادها بذاتياتها أو ذاتها، لا، اتحادها بالوجود بمعنى أنها تعلق بها الجعل بنحو من أنحاء التعلق، بحيث لا يمكن التفكيك بينها وبين وجودها في ظرف من الظروف.
يعني نستطيع أن نقول هذه حصة وجودية لا تشخص هذه الحصة إلا بالماهية؟
لا، تشخص الوجود بنفسه وليس بالماهية، يعني في الواقع
حتى الحصة الوجودية
في الواقع، لأن إضافة مفهوم الوجود إلى الماهية بتابع وجود الماهية، وجود الماهية هو بنفسه متشخص، فهو لا يحتاج إلى تشخصه في المرتبة الأولى. في الواقع الحصة للمفهوم لا والأصالة للحقيقة. لكن
ما معنى قول القائلين بأصالة الماهية بأن الماهية متحققة دون تحقق الوجود؟ يعني هناك ماهية ولا وجود؟
مرادهم أنه لا يكون مع الماهية وصف آخر يكون هو مصداقا للوجود.
هذا قولهم بأفواههم.
نعم،
لكن نحن نقول هذا القول من حيث يعني شاءوا أو أبوا، يعني هو هذا ايش يسمونه؟
لا، أنت في الواقع أنت تلزمهم بأصالة الوجود، كلامك صحيح،
هو هذا
أنت تلزمهم بأصالة الوجود، لا أنك تثبت الأصالة لهما معا. ما تقوله أنت هو نفس ما يقوله صد المتلهين من أن هذا القول لا معنى له ولا محصل منه. لا أشكر فيه، هذا هو علم. أول ما استدل به صدر المتلهين هو هذا الكلام، أنه عندما يقولون الماهية تستحق حمل الوجود عليها، خب نسأل ما هي تستحق حمل الوجود عليها بعد أن تغيرت؟ التغير بأي نحو تعلق بها الجعل فقط يلزم انقلاب، سيأتي إن شاء الله تعالى
عليه. يعني نحن هل أوصل يعني أنه نفس القائلين بأصالة الماهية زي من حيث لا يشعرون، يعني هم يعني لا يستطيعون أن يثبتوا أصالة الماهية إلا يثبتوا أصالة الوجود من حيث لا يشعروا ولا يعترفون. يعني هو عندما يقول الماهية المتحققة فيكون لا يوجد هنا إلا ماهية ولا غير، نقول أنتم عندما تقول لا يوجد في الواقع
شوف شيخنا أنت تريد أن تقول أنهم عنوا بأصالة الماهية شيئا هو نفس أصالة الوجود، فهذا ليس بصحيح،
وإلا يعني يعترفوا به.
ليس كلامك باطلا، لا، دعواك باطلا، كلامك صحيح، ما يقولونه يستلزم القول بأصالة الوجود، لكنهم هم يصرحون بأننا لا نريد أصالة الوجود. يعني مثلا في الواقع
واقع المطلب ولبه، يعني
عندما يصرح مثل السيد الدماد لا نحتمل أن لا يكون قد فهم المطلب. هو في الواقع اشتبه، الاشتباه من أي جهة؟ من جهة شيخ، من جهة أنه نفى أن يكون للوجود فرد عيني في الخارج، وحسب أن الأصالة يكفي فيها انتساب الماهية إلى الجاعل. طب هذا ما أراده صدر المتألهين، يقول هذا المعنى لا معنى له، يعني هذا الكلام لا معنى له. عندما تقول الماهية جعلت، نقول جعلت، تغير فيها شيء أو لا؟ إن لم يتغير فيها شيء فهي بعد الجعل كما كانت قبل الجعل. إن تغير فيها شيء فما تغير هو الوجود وهو الأصيل. هذا كلام صحيح، لكن هذا أورده السيء الصدر المتألهين استدلالان، لأنه يقول هم لا يقولون بغير ذلك، لا هم يصرحون، يعني شيخ الإشراق يصرح هذا
مقام القوح أن سلم لا يعترفون بأصالة الوجود، لا يعترفون بأن الوجود يعني لا يعترفون إلا بالماهية، هذا مقام القول. لكن عندما ينبش يعني واقع كلامهم من حيث هم لا يعترفون، من حيث ينكرون أصلا، يعني هم ينكرون هذا الشيء، وحتى لو أنكرتهم لا يمكن أن نوجه هذا الكلام لها طريقة يعني.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى لا شيخنا.